اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا نرقى جنات النعيم واعف عنا شر شيطان رجيم يا الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أحبتي في الله، بعد أن التقيت مع حضراتكم في الأسبوع قبل الماضي في وصف معركة بدر، الآن والمسلمون يتلقون فرحة النصر، لا يكادون يصدقون. يصل زيد بن حارثة ليبشر المسلمين، يقول أسامة ابن زيد: والله ما صدقنا حتى رأينا الأسرى. يعني زيد بن حارثة بيقول لهم احنا انتصرنا. ولما رأى المنافقون واليهود زيد بن حارثة راكب ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا اذا محمد قد قتل صلى الله عليه وسلم. ولكن اذا بهم يفاجئوا ان زيد بن حارثة بيقول احنا انتصرنا على جيش مكة. وسام بن زيد يقول: ما صدقناش الا بعد ما لقينا الاسرى المشركين مع الجيش الإسلامي لما رجع بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. أحقا هزمت قريش بطغيانها؟ أحقا قتل صناديد قريش؟ أحقا قتل أبو جهل؟ أحقا قتل أمية بن خلف؟ أحقا قتل طواغيت الأرض؟ أحقا قتل هؤلاء؟ سبحان الله، أحقا زعزعت آلهتهم المزعومة؟ أحقا لم تغن أصنامهم عنهم من الله شيئا؟ إن هذا لشيء عجاب. تعجبت الدنيا كلها. وأنا أحبتي في الله، في الحلقة الماضية التي يعني كانت سجلت وأذيعت في وقت الإعادة، وإن شاء الله هتسمعوها مرة ثانية، وأرجو أن إخواني لو تحدد لهم وقت إذاعتها إن هم يعلنوا مكتوبة كده على الشاشة امتى هتتذاع الحلقة دي تاني، اللي هي الحلقة الماضية اتكلمت فيها قبل ما اتكلم عن نشوة النصر وفرحة النصر، اتكلمت عن مشاهد من ارض المعركة، ايه اللي حصل لابو جهل، ايه اللي حصل لأمية بن خلف، ايه اللي حصل لعقبة بن ابي معيط، ايه اللي حصل لصناديد الكفر، وايه اللي حصل مع شهداء المسلمين، ايه اللي حصل ليهم كلهم، وايه اللي حصل من عمير بن الحمام، واللي حصل من سعد بن خيثمة، واللي حصل من الصحابة الافاضل زي عمير بن ابي وقاص. حبيبي في الله، حاجات عجيبة، مشاهد عجيبة. انا اقول لحضراتكم الذل اللي شافه ابو جهل، انه يقتل على ايادي غلمان صغار، واللي يقطع رقبته رجل ضعيف البنية ضعيف البنيان هو عبد الله ابن مسعود. سبحانك ربي، يطأ برجله عنقه ويمسك لحيته ويمسك سيف أبي جهل ويقطع رقبة أبو جهل بسيف أبي جهل. تخيلوا، يقطع رقبته بسيفه اللي جاي بيه يحارب المسلمين وأهل الإسلام. سبحانك ربي. يبقى كده ربنا عز وجل أراد أن يذل الطغاة، أراد أن يذل الجبابرة. لما يقتل أمية بن خلف وهو في جوار عبد الرحمن، لما خلاص خدوا عبد الرحمن بن عوف كأسير هيبيعه بنوق كثيرة جدا جدا، هو وابنه علي بن أمية، ويرى بلال أمية بن خلف فيقول: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. لا نجوت إن نجا. يجي له عبد الرحمن بن عوف يقول له إليك عني يا بلال دعني وأسيري. يعني دي بالنسبة لي تترجم لفلوس. فيقول رأس الكفر أمية بن خلف أنا هنسى أيام مكان بينيمني عاري على حجارة مكة وهي في قمة الحرارة. أيام كانت الحجارة دي محرقة بتحرق ظهري ويضع الصخور الكبيرة الضخمة على بطني ويقول سأتركك هكذا حتى تترك دين محمد. فأقول أحد أنا هنسى كل اللحظات دي. لا نجوت إن نجا يا أنصار الله. ونادى على المسلمين وأتوا جميعا فقتلوا أمية بن خلف وقتل علي ابن أمية بن خلف. قتل صناديد الكفر. قتل الأسود بن عبد الأسد. قتلوا حمزة أسد الله وأسد رسوله. قتل الوليد بن عتبة. قتل أبوه عتبة بن ربيعة. قتل عمه شيبة ابن ربيعة. قتل صناديد الكفر. قتل الذين كانوا يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذين عقبة بن أبي معيط قتل بس مش في ساحة المعركة والنبي راجع في طريقه الى المدينة. قتل عقبة مجرم الحرب عقبة بن ابي معيط. قتل عقبة ابن ابي معيط مجرم الحرب الاكبر عقبة بن ابي معيط هذا الذي بالامس دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يساجد في حجر الكعبة فيمسكه ويخنقه يريد ان يقتله. فيأتي ابو بكر الصديق فيمسك به عقبة بن أبي معيط ويطرحه جانبا ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. عقبة بن أبي معيط الذي وضع سر الجذور وأبو جهل قاعد بيشوف وبيضحك وشيبة بن ربيع قاعد بيشوف وبيضحك وبيسخر من النبي عليه الصلاة والسلام وعتبة بن ربيع شايف وبيضحك على النبي عليه الصلاة والسلام والوليد بن عتبة شايف وبيضحك على النبي عليه الصلاة والسلام. ويشاء الله عز وجل ان الجمع اللي كان جالس في هذا المشهد يقتلوا جميعا في اول لقاء مسلح بين النبي وبين جيش مكة. نصر الله لنبيه. اقول لحضراتكم ايه من هذه المشاهد العظيمة. ده مش بس كده. مين اللي ما خرجش ليقاتل النبي عليه الصلاة والسلام؟ عمه ابو لهب. طب وايه اللي حصل لعمه ابي لهب؟ ده حصل له حاجات. ايه اللي حصل له؟ عاش قد ايه؟ لا ده ما عاش برغم انه ما خرجش. قتله الله سبحانه وتعالى. ازاي قتله الله؟ قتله الله بطريقة فظيعة بشعة. تركه كل الناس. كل الناس تركوه. كل الناس لفظوه حتى اولاده. ازاي يروح يحاول يعتدي على غلام العباس فتقوم له ام الفضل وتمسك عمود من اعمدة البيت وتضربه على رأسه وتقول له أتتجرأ عليه في غياب سيده؟ فلما ضربته وقع على الأرض وأصيب بعد ذلك بقرحة في جنبه مشهورة عندهم اسمها العدسة. هذه القرحة تتشائم بها العرب إذا أصيب بها إنسان يتركونه حتى الموت يسيبوه لغاية ما يموت. وفعلا مات أبو لهب بهذه القرحة بالعدسة. وفضل جثمانه 3 أيام ومفيش حد راضي قرب منه لأن كل الناس بتتشائم بهذه القرحة التي في جنبه. سبحانك ربي. أول ما شافوه ولاده سابوه 3 أيام فأتوا بالعود أعواد من بعيد كده حفر حفرة وقاموا طرحينه في هذه الحفرة. سبحانك ربي. هكذا يفعل الله عز وجل مع أعدائه ومع الذين طغوا وتجبروا. معايا حبيبي في الله؟ انتوا سمعيني ولا لا؟ بقول على السادة المشاهدين سمعيني ولا لا؟ ايوا اسمعوني ركزوا معايا. فبقول حبيبي في الله قتل ابو جهل قتل ابو لهب قتل صناديد الكفر كلهم وسبحانك ربي، ربنا نصر النبي وانتصر له حتى من الذين لم يخرجوا لقتاله، سبحان الله. طب والصحابة الكرام؟ يا الله، عمير بن الحمام لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول له هلموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فينظر إلى تمرات كان يأكل فيها يقول إن عشت لأكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ثم يلقي بالتمرات ويستعجل لقاء الله عز وجل ويقاتل حتى يقتل. خيثمة بن الحارث وابنه قبل الخروج لمعركة بدر يتناقش خيثمة الرجل الكبير مع ابنه سعد، يقول له يا ابني أنا اللي يخرج، وسعد يقول له لا يا أبي أنا الذي يخرج، يقول له خلاص يا ابني نستهم لأن لازم راجل يقعد مع البنات، قال له يا ابني خلاص نستهم. فيخرج سهم سعد بن خيثمة فيقول خيثمة بن الحارث لولده آثرني بالخروج يا سعد، فيقول له إنها الجنة يا أبتاه، والله لو كان غير الجنة لآثرتك، لو كان غير الجنة لآثرتك. وتيجي ويخرج سعد ويقتل في معركة بدر ينال الشهادة. إذا كنا بنقول حبيبي في الله أحسن ناس في الدنيا هم اللي شهدوا بدر، فإن أفضل الشهداء هم شهداء معركة بدر. يصطفي الله عز وجل سعد بن خيثمة. وبعد كم شهر قبل الخروج لمعركة أحد يروح خيثمة بن الحارث أمام النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة المعركة، وقد رأى رؤيا أثرت فيه وهو يتأثر ويبكي أمام النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله رأيت البارحة سعدا في المنام يسرح في الجنة حيث شاء، يقول لي يا أبتي الحق بنا ترافقنا في الجنة فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم يتأثر ويقول للنبي عليه الصلاة والسلام وأنا يا رسول الله قد كبرت سني ورق عظمي وإني مشتاق إلى لقاء ربي عز وجل. فيخرج خيثمة ويقتل في معركة أحد بفضل الله عز وجل. أرأيتم أحبابي؟ أقول لكم من المشاهد عشان ندخل في ماذا بعد النصر وفرحة النصر وإيه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام، دروس تتعلم منها الدنيا كلها. إيه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسارة، وإيه اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام مع الشهداء وأسر الشهداء، وكرمهم ولا لأ، وادالهم أموال ولا لأ. هنشوف الكلام ده كله. حاجة مفيش أي حاجة في الدنيا سبقت الإسلام إلى هذا الفضل وإلى هذا الخير. شايفين حبيبي في الله؟ آخر مشهد أقوله لحضراتكم قبل ما أدخل على فرحة النصر، النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع الجيش اللي رايح يقاتل، خلاص بقوا جيش، اللي رايح يقاتل جيش مكة، فيشوف سعد ابن أبي وقاص، يشوف أخوه الصغير عمير ابن أبي وقاص، فيقول له يا عمير ايه اللي جابك، يا عمير ايه اللي جابك حاجة يعني ارجع. فيقول له اليك عني يا سعد فاني اخشى ان يسمع بي رسول الله او يراني رسول الله فيردني، واني شايفين حضراتكم طفل يقول واني ارجو الله عز وجل ان يرزقني الشهادة. ولكن ما من بد، النبي عليه الصلاة والسلام يتفقد جيشه فرد فرد، تخيلوا. فيشوف عمير بن أبي وقاص، فأول ما شافه قال له ارجع يا عمير، فيبكي عمير، يبكي عمير يا رسول الله أنا أريد الشهادة في سبيل الله، وهو شاب صغير، يقول له ارجع يا عمير فيرى بكاءه، فيرحمه النبي صلى الله عليه وسلم ويأذن لعمير بن أبي وقاص، فيخرج وينال الشهادة عمير بن أبي وقاص، ليكون في وسام الشرف العظيم انه من شهداء معركة بدر. وتنتهي المعركة بقتل مجموعة من المسلمين شهداء ويدفنوا في بدر، ولم يثبت أنهم أن أحد منهم نقل إلى المدينة، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أحد من أهل بدر. والمشركون يقتل 70 ويؤثر 70، والنبي عليه الصلاة والسلام لما انتصر رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكث في مكان المعركة 3 ليال، يقعد 3 ليالي في مكان المعركة، وفي اليوم الثالث خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الجثث المترمية للمشركين وأمر بهم أن يقلبوا في قليب من قلوب بدش. قليب يعني بئش، قلوب يعني آبار، جمع قليب. أمر إن هم يتاخدوا كده يترموا في بئر من آبار بدش عشان يتوارى جثمانهم، يوارى جثمانهم. سبحانك ربي. فكان فيه عتبة ابن ربيعة في درعه، فلما جم يشدوه تزايل. عارفين يعني ايه تزايل؟ يعني تقطع جسمه وخرجت احشاؤه. فلما وجدوا ذلك حفروا له او حولوا يدروه بالتراب، فنظر ولده ابو حذيفة وكأنه قد تأزد من اللي خارجين مع النبي عليه الصلاة والسلام، من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى فيه النبي عليه الصلاة والسلام انه بيتأذى، فقال له ما بك يا أبا حذيفة؟ فقال والله يا رسول الله ما بي شيء إلا أنني كنت أرى من عتبة حلما وعقلا، وكنت أرجو الله عز وجل أن يهديه للإسلام، ده بس اللي في الموضوع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي حذيفة خيرا. يبقى ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع قتل المشركين، ما سبهمش وراهم. يا سلام يا سلام على الأخلاق العالية، لم يتركهم، لم يتركهم وما خدهمش كده، إنما وراهم، ما سبهمش وراهم النبي عليه الصلاة والسلام. وخرج عليهم وقال لهم يا فلان ابن فلان، يا أبا جهل ابن هشام، يا عتبة ابن ربيعة، يا شيبة ابن ربيعة، يا وليد ابن عتبة، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ هل وجدتم ما وعدكم حقا؟ ما وعدكم ربكم حقا؟ فإن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقال عمر يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، هم سمعين أكثر منكم. يعلق قتادة كما نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري، رد الله عز وجل عليهم أرواحهم حتى سمعوا مقالة النبي عليه الصلاة والسلام ثم رجعت مرة ثانية. يبقى دي حاجة خاصة، هم أسمع ليه، دي حاجة خاصة. فالمهم حبيبي في الله، ده كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي راجع بقى صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث، زي ما قلت لحضراتكم أرسل زيد ابن حارثة، انتصرنا انتصرنا. الناس ما صدقتش، ما صدقوش اللي ما شافوا النبي عليه الصلاة والسلام داخل بالأسرة. سبحان الله، هو ايه ده؟ يعني المعركة انتهت وقعدوا 3 ايام والمسلمون مش عارفين اي حاجة؟ سبحان الله. ما هو ما كانش فضائيات، ما كانش وسائل اعلام بتنقل الاخبار حدث بحدث ودقيقة بدقيقة وساعة بساعة، الكلام ده ما كانش موجود، ما كانش فيه وسائل اعلام. الوضع الوقتي مختلف تماما. فاول ما وصل الخبر الناس ما صدقوا الا ما وجدوا الاسرى. طيب عايزين نشوف بقى ايه حكاية الاسرى وايه حكاية الغنائم اللي حصلت دي. قال ربنا ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. سبحان الله، الآية دي نزلت مؤيدة لاثنين من الصحابة، عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ. لما كان سعد بن معاذ جنب النبي عليه الصلاة والسلام في عريشة والمسلمون يأسرون بعد ما خلاص مفر معظم جيش مكة والمسلمون يأسرون وينالون الغنائم، نظر سعد وهو متأذي زعلان من المشهد ده، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله لماذا يا سعد؟ قال يا رسول الله كان أحب إلي الإسخان فيهم، يعني إيه شدة القتل. وده نفس رأي عمر بن الخطاب. إيه قصة رأي عمر بن الخطاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة إيه رأيكم، ماذا نصنع في الأسرى؟ فقام أبو بكر الصديق قال يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة، نخلي سبيلهم في مقابل الفداء، الفداء نتقوى به على أمورنا ونخلي سبيلهم علهم يسلمون يوما ما. وتكلم عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله ما أرى ما رأى أبو بكر، أنا شايف إن اللي قال أبو بكر ده مش صح، أنا مش شايف اللي هو شايفه، إنما أرى يا رسول الله أن تمكنني من فلان نسيب وقريب لي فأقتله، وتمكن علي بن أبي طالب من عقيل بن أبي طالب فيقتله، لتعلم الدنيا كلها أنه لا هوادة عندنا في دين الله عز وجل. قضية دين، إن احنا ولأنا الأول لدين الله سبحانه وتعالى ولما يرضي ربنا تبارك وتعالى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هوى ما رأى أبو بكر الصديق، فسبهم عمر ومر بهما في اليوم التالي، فأول ما شاف النبي وأبو بكر وجدهما يبكيان، فقال يا رسول الله قل لي ما الذي يبكيك أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت. يا رسول الله أنت بتبكي ليه أنت وأبو بكر؟ أنت بتبكي ليه؟ تقولوا لي أنت بتبكي ليه؟ إن وجدت حاجة تبكي أبكي معاكم، وإن ما لقيتهاش تبكي أتباكى لبكائكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نبكي للذي عرض علي أصحابي في شأن الأسرى، يعني في شأن الفداء، فوالله فوالذي نفسي بيده لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. ثم قال قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. إلى قول الله عز وجل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وهنا أحل الله عز وجل الغنائم، يبقى ده نزل حل الغنائم. طب في شأن الأسرى أذن الله في أخذ الفداء لكن بعد أن عاتبهم، لأن كان الأولى في المشهد ده أن يسخن في القتل، إنه يقتل صناديد الكفر. ليه؟ هو ده المناسب لهذا المقام، مش قضية إنهم يأسروهم وبعدين يسيبوهم، لا يقتلوا. ليه يقتلوا؟ دي معركة فاصلة، الناس دي كلها لها تاريخ أسود، معظم الناس دي مجرمين حرب، معظم هؤلاء الناس عذبوا الصحابة وطردوهم من دورهم وأخذوا أموالهم، هؤلاء الذين آذوا الله ورسوله، هؤلاء الذين تجمعوا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة، هؤلاء الذين تتبعوا المسلمين حتى لما راحوا للحبشة حاولوا يجيبوهم عشان يقتلوهم، ما كانوا سايبين المسلمين في حلهم. فكان لابد عشان يعرفوا ان احنا لينا ركن قوي والمعركة احنا في حالة حرب ومعركة، فاللي بيتمكن يقتل، لان دي مسألة فاصلة، عاتبهم الله في ذلك، وكان الأولى لهم أن يقتلوا مش يأسروا، لكن أذن الله عز وجل لهم بعد ذلك في هذا الفداء، الفداء اللي خدوه خلاص أن خدوه وهم مشيوا الأسرى دول راحوا لأحوالهم، فأذن الله ثم ترك الله عز وجل الأمر على التخيير للإمام، إما الأسر وإما الفداء وإما المن دون أخذ الفداء. المن دون أخذ الفداء يعني في واحد أنت جبته أسير، قلت كده يعني نظام من باب الإكرام، من باب الإحسان، من باب الدعوة إلى الله عز وجل، هنتركه من غير ما ناخد منه فداء لهذا الأسر. فهو ده اللي مشوا عليه، إما الأسر وإما القتل عذرا، الأسر دول إما القتل وإما الفداء وإما المن دون أخذ فداء اللي هو المال. وفي حاجة رابعة بس ما كانتش في معركة بدر، اللي هي الاسترقاق التي حكم الذي حكم به سعد ابن معاذ في بني قريظة، قال أرى أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم ونساؤهم. يبقى هو ده كان الأربع حاجات الموجودة، فكان زي ما قلت لحضراتكم القتل أو الفداء أو المن دون أخذ فداء، لكن طبعا كل ده ما عدا النساء والأطفال، فالنساء والأطفال لا يجوز قتلهم، حرام قتل النساء والأطفال. سبحان الله، شوفوا الحروب العالمية دلوقتي، شوفوا منهج الحروب عند الناس الدنيا كلها، في الإسلام يحرم في حالة الحرب يحرم قتل النساء، سبحان الله، يحرم قتل الأطفال، يحرم قتل الشيوخ الناس العواجيز الكبار، يحرم قطع الشجرة. شفتوا حضراتكم لما حربت إسرائيل لبنان، جنوب لبنان، كان كل تركيزهم إيه؟ تدمير البنية التحتية. الكلام ده في الإسلام حرام، تدمير البنية التحتية في الحروب لا يجوز شرعا، ممنوع حتى قطع الأشجار، ما يتمش في ظلال الإسلام، ده احنا في حالة حرب ومفروض نخلص، بس هو كده ما تخربش ما تدمرش، هو ده الإسلام، هي دي تعليم الإسلام، حروب بلا تدمير، حروب بلا قتل نساء، حروب بلا قتل أطفال، حروب بلا قتل عواجيز. سبحانك ربي، هو ده الإسلام، ده لسه هتشوفه، يا ما هتشوفه بس في المعركة، بس اصبروا عليا شوية. طب الفداء ده، الفداء ده سبحان الله مفيش حاجة مفروضة على حد، كل واحد حسب قدرته، اللي معاه 4000 درهم ماشي، اللي معاه 3 ماشي. وفدت زينب زوجها، زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام، زوجها بقلادة، أبو العاص ابن الربيع وأسلم طبعا بعد كده، فدته بقلادة، فأخذ أطلق الصحابة أسره ورد القلادة عليها إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون في رسالة مهمة توصل للدنيا كلها، ما كانش الهدف أخذ الأموال، صحيح قال أبو بكر الصديق لما النبي خد رأيه، بس العبرة قال أبو بكر الصديق ناخد الأموال نتقوى بها، بس العبرة بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، الهدف إذلال الأعداء، الهدف القمع المعنوي للأعداء، الناس المتغطرسة المتعالية اللي متخيلة أنهم فوق الدنيا كلها، لازم الكبرياء ده ينكسر، لازم ينكسر. طب النبي عليه الصلاة والسلام قال لو كان مطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتمى لأطلقتهم له، لأن المطعم ابن عدي كان برغم أنه هو رجل يعني لم يكن مسلما إلا أنه كانت عنده صفات رجولية، فبيقول لو كان المطعم ابن عدي عايش ثم كلمني في هؤلاء النتمى لأطلقتهم له، مجرد كلمة بس يقول لي يا محمد أطلق صراحهم، لأن القضية زي ما أقول لحضراتكم الكلام النبي عليه الصلاة والسلام ده بيبين إن الهدف إن إحنا القمع المعنوي، إن إحنا نكسر كبرياء هؤلاء. طيب قلت الفداء الصحابة أرادوا، الأنصار أرادوا إن هم يطلقوا سراح العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، لسيما وإن أمه نجارية أو جدته عذرا جدته نجارية. نجارية يعني من بني النجار، بني النجار دول من المدينة أصلا، من سكان المدينة. فقالوا طيب يعني خلاص هو عم النبي وجدته نجارية، إذا خلاص نسيبه إيه رأيك يا رسول الله؟ رفض النبي عليه الصلاة والسلام. وكان أكتر واحد خد منه النبي عليه الصلاة والسلام فداء هو العباس عمه، سبحان الله، أخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام 100 أوقية من الفضة، وأخذ من عقيل ابن أبي طالب أخو علي ابن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام خد منه 80 أوقية من الفضة، في حين أن بعض الأسرى خد منه 40 أوقية من الفضة، يعني ليتعلم الناس درس أن ما فيش محاذاة، أن القرابة الحقيقية هي قرابة الدين مش قرابة النسب، قرابة الدين مش قرابة النسب. لما أسر أبو عزيز ابن عمير أخو مصعب ابن عمير، لما أسر طبعا مصعب ابن عمير أم سرية، يعني أم أبو عزيز ده ست غنية سرية، فيقوم مصعب ابن عمير يقول للأسره يقول له أشدد عليه فإن أمه صاحبة ثراء، فيقول له كده يا مصعب كده تعمل معايا كده، فيقول له يا أبا عزيز إنه أخي دونك، هو أقرب لي منك. ليه؟ لأن دي أخوة الدين، أخوة الإيمان. أبو لهب عم النبي لكن النبي يعترف به، النبي بريء منه، بريء منه في الدنيا والآخرة. أجل أحبابي، فهنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، بس برضو مش معنى كده انه يسيبه من غير حاجة، لا، ياخد منه اكتر حاجة لانه صاحب مال، مش قضية يعني لا هو صاحب مال زيه زي نفس الميزان اللي ماشي على الناس يمشي عليه، مش عشان عم النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك ربي. وايه اللي حصل مع الاسرة كمان؟ اللي حصل مع الاسرة قلت لحضراتكم، وهم نجعين امر النبي عليه الصلاة والسلام في الطريق بقتل النضر بن الحارث اللي هو كان حامل راية جيش مكة، وامر النبي بقتل عقبة ابن ابي معيط. فعقبة ابن ابي معيط يجي يتذلل للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول له من للصبية يا محمد، انا وراي عيال. سبحان الله، جاي يتذلل دلوقتي للنبي عليه الصلاة والسلام، يقول له انا وراي عيال، انا عندي ولادي يا محمد، ارجوك ارحمني سيبني. يقول له من للصبية يا محمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يجيب يقول له النار، يعني يقصد النار ان لم يسلموا، النار ان لم يؤمنوا، النار ان اقتدوا بك، النار ان ساروا في نفس الطريق الذي سرت انت فيه من محادة الله ومحادة رسوله. وقد قال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. سنة ماضية أن كل من يحاد الله ورسوله، كل اللي بيحارب ربنا وبيحارب النبي عليه الصلاة والسلام وبيحارب دين الإسلام وبيحارب قيم الإسلام وبيحارب شرائع الإسلام وأحكام الإسلام، لابد أن يذل في الدنيا قبل الآخرة، لابد أن يصيبه الذل في الدنيا قبل الآخرة. هي كده، هي كده، ما فيش لها أي بدائل. وممكن بعض الناس يحارب حاجة في الدين مع أنه من بني جلدة هذا الدين، ليه؟ مآرب شخصية، مآرب دنيوية، وهذا أمر يتسع والأمر يحتاج إلى تجرد. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا إياكم من المتجردين المخلصين، اللهم أمين يا رب العالمين. طيب شوفوا حبيبي في الله، حاجة آية من آيات الله، من أجمل ما يكون تصرف النبي عليه الصلاة والسلام مع بقية الأسرة. هو عمل كده مع عقبة بن أبي معيط لأنه له تاريخ، ده مجرم حرب، وعقبة بن أبي معيط مجرم حرب، النضر بن الحارث مجرم حرب، ومجرم الحرب لهم حكم خاص. طيب بقية الأسرى احنا بنشوف اللي بيحصل ايه للأسرى. اللي بيحصل للأسرى الناس تشوف، شوف اللي بتعمله حقوق الإنسان على مستوى العالم، يشوفوا يشوفوا التقارير اللي بتصدر كل شوية عن اللي بيحصل للأسرى في سجون الاحتلال، للأسرى في السجون الأمريكية، للأسرى في أي بلد من البلاد. إيه اللي بيحصل؟ تعذيب، نكال، دمار، كتير منهم بيموت تحت وطأة التعذيب، امتهان للآدمية، فيش أي احترام لآدمية الإنسان، اعتداءات بكل سبيل، وبيأسروا النساء. سبحانك ربي، مفيش أي أخلاق، بيأسروا النساء. والمرأة ممكن تكون حامل وتدخل المرأة وتولد جوه السجن، ويتربى معها ابنها جوه السجن، وينشأ ابنها جوه السجن في الأسر لغاية ما يكبر ويبقى في سن المدارس، ويبقى مع أمه جوه السجن في الأسر. هي دي أخلاق المجتمع الظالم ده. طب شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا صنع بالأسرى. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالأسرى خيرا، قال للصحابة كده استوصوا بالأسرى خيرا. عمل الصحابة، الصحابة عملوا ايه لما النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم الكلام ده؟ طيب الأسرى دول، يعني احنا لو جينا نبص الأسرى مثلا الفلسطينيين مثلا، مفيش تاريخ بين الفلسطيني ده الأسير ده بالذات وبين الجنود الصهاينة، يعني مفيش حاجة شخصية بين الشخص والشخص، مفيش تاريخ، مفيش حاجة، هي بس ان ده فلسطيني وده صهيوني. طيب انما اللي كانوا بقى الصحابة مع الناس الأسرى دول فيه تاريخ أسود، فيه تاريخ أسود. ده دول عذبوهم، ده دول بهدلوهم، ده دول أهانوهم، ده دول طردوهم، ده دول أخذوا أموالهم، ده فيه تاريخ أسود. يعني أول ما نبي يقول استوصوا بالأسرى خيرا، يا رسول الله نستوصي بهم خيرا إزاي يا رسول الله؟ نعمل إيه معاهم يعني؟ يعني هم مثلا مفيش حد تنى كلمة. النبي عليه الصلاة والسلام هو ده الإسلام، هو ده الشرع، مفيش حد يقدر يتكلم ولا يعترض. بل أنا عايز أقول لحضراتكم حاجة، مفيش حد في الصحابة وجد في قلبه حتى اعتراض. هم دول الصحابة تسليم لكل كلمة يقولها النبي. يعني خدوا بالكم الحتة دي، ويريد تفهموا الحتة دي كويس جدا. الحاجة نفسها، حضراتكم ركزوا معايا كويس قوي، الحاجة نفسها الصحابة يكونوا كارهينها جدا جدا، قمة الكره. وأول ما النبي عليه الصلاة والسلام زي الأسرى دول الصحابة بكرهوهم، حربوهم، أزوهم، بهدلوا، بكرهوهم. فبمجرد ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالأسرى خيرا، تتحول هذه الكراهية الى رحمة وحنان وعطف. ودي حاجة من الغرائب، من الغرائب. النفسية تتغير، تتغير، لان النبي قال عليه الصلاة والسلام. يا اخوانا علاقة الصحابة بالنبي علاقة ما تتخيلوهاش. مجرد يا جماعة الصحابة دول ما بينهم وبين الشيء الحرام إلا أن يعلموا أنه حرام. أول ما يعلموا أنه حرام يتحول الحب للكراهية، زي ما ربنا عز وجل حرم الخمر، يروح واحد يقول لهم إن الله حرم الخمر، الخمر التي كانوا يشربونها في الدخول والخروج، الخمر التي كانت بالنسبة لهم زي المية بالضبط. أول ما وصلهم الخبر إن الله حرم الخمر، كل واحد اللي عنده يعني إناء في خمر أم شيل الإناء ورميه في الطرق في الخارج، ويكسر الإناء بالخمر في طرق المدينة، حتى أن سكك المدينة جرت بالخمر وكأنها أنهار مشية. سبحان الله، إيه اللي بيحصل ده؟ يعني الخمر اللي كانوا بيحبوها أول ما النبي يقول لهم بقت حرام، في لحظة الحب يتحول لكراهية. هم دول الصحابة، أفضل ناس، أفضل جيل خلقه الله عز وجل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم استوصوا بالأسرى خيرا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي عملوه؟ ما فيش حد اتكلم ولا علق، بس عملوا ايه؟ خدوا الأسرى بيوتهم، فكان يبقى موجود الأكل عبارة عن خبز وتمر. الموجود خبز وتمر يعملوا ايه؟ ايه الافضل بالنسبة لحضرتك؟ تخيل كده قدامك رغيف عيش وتمريتين، هتاكل ايه؟ ايه اللي هتاكله؟ طبعا ايه الافضل بالنسبة رغيف العيش طبعا. فهم كانوا يعملوا ايه؟ ياخدوا الخبز ويعطونه للاسير ويأكلونهم التمر. سبحانك ربي، يعني يؤثرون الاسير على انفسهم. ايوه هم دول الصحابة. فيستحي يستحي الاسير ابو عزيز ابن عمير بيرد بيقول الكلام ده، هو اللي بيقول فاستحي فارد الخبز فيرده الي ما مسته يده، ايده ما قطعتش من الخبز حتة. سبحانك ربي، هي دي الاخلاق، في رحمة بالاسرى زي كده. عمرنا سمعنا عن حاجة في الدنيا في النظام الحديث زي كده؟ ما حصلش، ما فيش الا الاسلام. اجل احباب، هو ده الاسلام، هو ده الدين، بس محتاجين حد يفهم الدين، محتاجين حد يفهم الاسلام. وانا باكد يا حبيبي في الله، الاسلام ما بينتهيش عند عتبة المسجد، الاسلام بيمتد لكل حتة في حياتك. شايفين حبيبي في الله في ساحة المعركة الاسلام يحكم، الاسلام له قول مع الأسرى، الإسلام له قول، وأفضل قول يقال هو قول الإسلام، وأرحم تصرف هو تصرف الإسلام، وأرحم شرع وقانون هو قانون الإسلام. ولكن كثيرا من الناس لا يفقهون، لا يعلمون، مغرر بيهم، مضحك عليهم، مش فاهمين صح. وأنا برضو بلتمس بعض العذر لبعضهم. ليه؟ لأن كثيرا منا لا يحسن عرض الحق الذي عنده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن إن كان هناك شيء يتهم فيتهم الأشخاص في فهمهم، ولا يتهم شرع الإسلام. فإن الشرع من عند الله عز وجل، لا يمكن أبدا يتهم شرع جاي من عند ربنا، إنما اللي يتهم فهم الأشخاص لهذا الشرع. أجل أحبابي، ده قصة الأسرى، وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الأسرى. طب الغنائم، الغنائم باختصار، الصحابة كانوا ثلاث أقسام، قسم جمع الغنائم، وقسم قاتل وحمى الغنائم، وقسم التف حول النبي خايف على النبي عليه الصلاة والسلام. فاللي جمع الغنائم بيقول أنا الغنائم دي بتاعتي، أنا اللي جمعتها. فجم اللي قتلوا وقالوا ده احنا اللي حمينا الغنائم، واللي حموا النبي احنا حمينا النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل حكم الله عز وجل، قال ربنا سبحانه يسألونك عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. نزل القرآن فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين المسلمين، أي على تساو بين المسلمين. طيب، بس قبل التقسيم ده اتخصم الخمس. الخمس ده لمين؟ لله وللرسول، خمس الغنيمة. نزل آية تتضمن، يقول الله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والخمس ده كمان اترد للقتلى، بس لسه فيه تقسيم للغنائم. والنبي ادى مين ومنع مين وعمل ايه مع اسر الشهداء؟ ادالهم ولا لا؟ واللي غابوا العذر ادالهم ولا لا؟ ده ان شاء الله باذن الله مع نظرة القرآن او الايات التي جاءت في القرآن بتصف لنا غزوة بدر، وفضل اهل بدر واللي حصل بعد غزوة بدر حتى غزوة احد كده اهم الحاجات المتعلقة بغزوة بدر. الكلام ده ان شاء الله التقي بحضراتكم في الحلقة القادمة باذن الله سبحانه لنرى ما الذي حدث. اكتفي بذلك واستغفر الله لي ولكم واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا الله يا سميع يا عليم، اهدنا الصراط المستقيم غير مغضوب علينا.
Yeah.